هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل أينما كنتم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. نصف ساعة سنقضيها مع حضراتكم أيها الأكارم في لقائنا لهذا اليوم، ونتحدث في العنوان التالي: التوافق أم الصندوق الانتخابات، من الأجدر بالاحترام؟ بإمكانكم أحبتنا الأكارم مساهمتنا في هذا اللقاء والمشاركة عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، كذلك الرقم الثالث 22-01-38-84. وللمشاركات المكتوبة على تطبيق الواتساب هذا هو الرقمنا 00989388874050. مستمعينا مستمعاتنا، أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي دعم ومساندة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة المقبلة. وأكد المالكي دعمه الكبير لجهود عبد المهدي وأسناده بكل ما أوتي من قوة في إرساء قواعد العمل الوطني المشترك خلال المرحلة الراهنة. وأعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني من طرفه عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها عبد المهدي في تشكيل الحكومة الجديدة. وأعرب بارزاني عن اطمئنانه تجاه حرص ومراعاة عبد المهدي الدائمين في على مصالح العراق ومنطقة كردستان العراق، كما أعلن عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها عبد المهدي في تشكيل الحكومة الجديدة. السيدين الصدر والحكيم لم يتأخرا بتأييد عبد المهدي، ما كشف عن اتفاق أكثر للقوى السياسية المختلفة على كل شيء إلا عليه. وقال المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني نوفل أبو رغيف أن تيار الحكمة الوطني كان منذ البداية ولا يزال يؤيد ويشجع ترشيح السيد عادل عبد المهدي. ومن خلال التوافق حسمت القوى السياسية العراقية اختيار عبد المهدي لتشكيل الحكومة، والتي من المرجح أن تكون من التكنقراط. اتصالات التأييد والمباركة من الحركات والأحزاب والشخصيات تعالت على عبد المهدي، ما كشف على أن التوافق السياسي تقدم على صناديق الاقتراع وتشكيل الكتل البرلمانية التي لم تعد تجدي نفعا وفقا لما حصل لعبد المهدي. فالرجل ليس مرشحا ولم يفز ولم تدعمه كتلة أو حزب، بل إن مصالح عديدة دفعت به للقيادة التي لم يحصل عليها من الطريق الدستوري، وهو الترشيح لكتلة الأكبر. مراقبون وقانونيون اعتبروا الترشيح بهذه الطريقة مخالفة دستورية صحيحة، فيما اعتبر آخرون أن اجتماع كتلتي البرلمان الكبيرتين البناء والإصلاح على ترشيح عبد المهدي سمح بتجاوز البحث والتدقيق في أكبرية أي كتلة، لأن الغرض تحقق وهو تعيين المرشح. وإذا كانت رسائل التأييد من القوى السياسية العراقية للمرشح الجديد دليلا على نجاح التوافق السياسي في العبور من مشكلة تعيين الرئاسات وتجعله مطمئنا، أمر مهم حين يقرر ويحاسب ويعين ويقيل، لأنه بدونها سيكون عرضة لابتزاز الآخرين. نجح التوافق السياسي بإيجاد حل لتعيين الرئاسات، ولكنه ليس من السهل إبقاءهم بمناصبهم طيلة 4 سنوات قادمة، لأن التوافق لا يمتلك أسسا تجعله رصينا ودائما. ما هي أهمية التوافق السياسي في المشروع العراقي بعد التغيير؟ هل تجاوز المتوافقون على دستور العراق أو على مصالحه الوطنية؟ هنالك من يعتقد أن التوافق ألغى الأكثرية الواقعية وحولها إلى رقم لا معنى له ما دام يجيب التوافق على كل شيء. كيف يمكن رؤية تأثير ذلك على المشاركات الانتخابية القادمة، وما هي آفاق النجاح في ظل استمرار التوافقات؟ سنضع هذه الأسئلة وغيرها على طاولة الحديث في عراق رافدين مستمعين ومستمعاتنا، لكن في البداية نذهب إلى بغداد والزميل المراسل محمد سعيد. أهلا بك محمد سعيد وشكرا لحضورك معنا. كيف هي ردود الأفعال المختلفة الحزبية وكذلك الإقليمية والخارجية على تعيين عادل عبد المهدي أو تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أخي العزيز وحيا مستمعيك الكرام وهذا البرنامج الطيب من هذه الإذاعة الطيبة. بالحقيقة توجد مجموعة من الردود الإيجابية والتهنئة والدعم للسيد عادل عبد المهدي،
نعم،
بشكل عام من قبل القوى السياسية العراقية ومن قبل عدد كبير من الشخصيات الدولية المحيطة بالعراق أقليميا ودوليا، وهنالك موقف عام يكاد يكون فيه انفراجة نفسية وروحية لدى المواطن العراقي، ولكن الكثير من المراقبين أشكلوا على قضية التعيينات الرئاسية خارج الاستحقاق الانتخابي أو بدون الرجوع إلى آلية العمل السياسي السابقة، وهي أن الكتلة الأكبر في البرلمان هي التي تعين رئيس الوزراء وهي التي ترشح رئيس الجمهورية، وبالتالي يمكن اعتبار كل الحلول التي تتقدم بها التوافقات السياسية تأكل من شطآن رصيد الانتخابات ورصيد البرنامج الانتخابي. الناس يريدون أن يشاركوا بالانتخابات ويعتقدون أن رأيهم مؤثر،
وأنهم
حينما ينتخبون شخص معين يفوز هو الذي يشكل الحكومة وهو الذي يقود المشروع السياسي، ولكن ما يجري هو أن التوافقات تجري على اختيار شخصيات تحرز الأصوات في البرلمان ولكن دون حقيقة الاستحقاق الانتخابي. أعتقد هذه على المدى البعيد سوف تكون خسارة كبيرة للمشروع السياسي العراقي، لأنه سوف يقلص ثقة الجمهور بالمشروع السياسي وثقة الجمهور بالانتخابات وتأثيراته. ولذا أعتقد أن العراقيين نجحوا في إملاء سدة الرئاسات الثلاثة، ولكن من الناحية السياسية خسروا كثيرا من رصيد المشروع السياسي الانتخابي ما لم تستمر هذه التوافقات بإثبات كتلة قوية داخل البرلمان تدعم الحكومة وتدعم الرئيس وتدعم رئيس البرلمان، وينشأ طيف تعاوني وتوافقي جديد على عكس المرحلة السابقة التي كانت فيها القوى السياسية تتخاصم وتتعارك وتتغاصب ولا تقدم حلول للمشاكل بل هي نفسها تخلق المشاكل.
شكرا جزيلا زميل محمد سعيد، كنت معنا من بغداد، حياكم
الله.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
نجدد الترحيب بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. التوافق أم صندوق الانتخابات، من الأجدر بالاحترام محور حديثنا لهذا اليوم. عند مشاهدة الواتساب مشاركة للأخت أم علي الحسيني من باب العراق تقول: السلام عليكم، تحية إيمانية. إن العراق بلد الحضارات والقيم وبلد الأنبياء والأوصياء، ومن الأجدر أن يحترم من قبل الجميع لمكانته العظيمة والمهمة عربيا وعالميا وأقليميا، ويجب تشكيل الحكومة بأسرع وقت وتقديم المنجزات للشعب العراقي العظيم، حيث نحن خرجنا وانتخبنا وأدلينا بأصواتنا المخلصة. شكرا جزيلا للأخت الفاضلة معالي الحسيني من العراق لهذه المشاركة معنا في لقائنا. وأنتقل في هذه اللحظات ليتوقف مع ضيف لقائنا الأستاذ علي العسكري الخبير والمحلل السياسي، حيث انضم إلينا من العراق في هذه اللحظات. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ علي، وشكرا لحضوركم في هذا اللقاء.
حياكم الله،
أهلا بكم. ما هي أهمية التوافق السياسي في المشروع العراقي بعد التغيير أستاذ علي؟
التوافق حقيقة هو صار ميزان التسوية بعد سقوط نظام صدام على بوصف الشعب العراقي والمكون المجتمع، مكونات المجتمع العراقي هي مختلفة من ناحية الانتماء القومي والانتماء العرقي والانتماء المذهبي والديني.
نعم.
التوافق كان حالة صحية وجديدة، تجربة جديدة على المجتمع العراقي بعد سقوط الطاغية، لكن هذا التوافق ولد بعض المشاكل على حسناته، ولد بعض المشاكل بعض الأحيان عانى منها الشعب العراقي من بعد سقوط الطاغية لحد الآن في التجربة الديمقراطية الحديثة، حيث بعض الأحيان لم يكن توافقا على وصف التوافق، وإنما كان اتفاق على وفق البيع والشراء أو غيرها، أي لم تكن هناك ثوابت جدية وواضحة ممكن أن تفيد المجتمع العراقي بأن تراعي ثوابت الدستور والثوابت الوطنية والمبادئ الأخلاقية التي يجب أن تسري عليها العملية السياسية. وكانت أغلب التوافقات في بعض الأحيان تترنح تحت ضغط المحتل الأمريكي في حينها أو التدخلات الإقليمية والعربية بالخصوص.
نعم. يعني هل تتجاوز أو تجاوز المتوافقون على دستور العراق أو على مصالحه الوطنية أستاذ علي؟
قلت لك في بعض الأحيان حدثت هناك تجاوزات، يعني مثلا على سبيل الوصف لا على سبيل الحصر، قضية تولي اختيار شخص رئيس الوزراء الحالي لم تأخذ أصلا، مثلا أثناء الجلسة البرلمانية لم يأخذ أصلا رأي الكتلة الأكبر، أو أن لم تراعى مثلا نتائج الانتخابات، وهذه تعتبر طبعا من الثوابت الدستورية، مما يؤدي قد في المستقبل إلى ضعف ثقة المواطن في عملية الانتخابات، باعتبار أنه رئيس الجمهورية الحالي كلف رئيس وزراء لم تستمزج الكتلة السياسية الموجودة بالبرلمان بشكل حاسم، وبالخصوص الكتلة الأكبر على ماهية رأيها في هذه الشخصية. أنا لا 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 أقدم اعتراض أو أسجل اعتراض على شخص رئيس الوزراء الحالي، وإنما هذا وصف لبعض الممارسات التي تجير على رصيد التوافق، في حين أنه هي في حقيقتها اتفاقات دولية قد تكون في بعض الأحيان.
نعم.
العراق سيتعافى في المستقبل، لكن في الوضع الحالي التطرف في استخدام كلمة التوافق وجعلها غطاء لبعض التسويات الخارجية، هذا قد يؤدي إلى ضعف وقناعة المواطن في العملية السياسية برمتها.
إذن هو تجاوز الآليات الدستورية والانتخابية سيمثل خرقا خطيرا يعني في العملية السياسية بشكل عام في المستقبل.
بالطبع. نعم.
طيب اسمح لي أن أتوقف عند هذا الفاصل أستاذ علي، وأستمع فيه هذا الفاصل إلى مشاركات صوتية مسجلة لمستمعين الأكارم، وأعود إليك لاستكمال الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الديمقراطية التوافقية هي بمثابة قتل للديمقراطية الحقيقية، يعني عندما تكون الحالة مثل العراق ولبنان بالتحديد ستكون هناك قتل لروح الديمقراطية، لأن نسمع كثيرا من رؤساء الكتل أو الزعماء أنه نترك صناديق الاقتراع أو نتائج التي أفضت إليها صناديق الاقتراع ونتمسك بالفضاء الوطني ويجب إشراك الجميع إلى ما هنالك. طبعا هذا من الدول التي ترسخ بها الديمقراطيات لا يكون كذلك. حزب من الأحزاب أو فئة من المشتركين بالعملية السياسية تدخل السلطة ومن ثم أو تربح بعدد من مقاعد البرلمان أو مجلس الشورى كما يحصل في ألمانيا بريطانيا التي تترسخ فيها حتى في الجمهورية الإسلامية. عندما يفوز فترة من الفترات المحافظين نجد أن التراجع للإصلاحيين والعكس صحيح. للأسف في العراق وفي لبنان هذين البلدين اللذين يوصفا بأنهما ذات الديمقراطية التوافقية أو ديمقراطية الطوائف تكون فيها نتائج الانتخابات غير مجدية لا معنى لها ولا تأخذ تأثيرا على أرض الواقع. محمد أبو طيب في النجف الأجرس.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يجب على كل مواطن له الحق في اتخاذ الرجل الصحيح السياسي في الانتخابات ليكون لإعطاء صوته الخاص. يجب أن يكون الرجل صالح وفيه المواصفات التي من خلالها أن نعطي الأمانة لتحقيق المسؤولية الكافة ليخدم أبناء شعبه أي الخاصة ويعطينا الحقوق كما أن نحن نحترمه. يجب مواصفاته يكون رجل عادل، يكون رجل له شأن خاص، يكون رجل متعارف، يكون هذا الرجل اللي له دراسة عالية وثقافة عالية ليتحكم بنا ليس لأي كان على لكي نحافظ على بلدنا من جميع هذه جميع الأخطار خاصة الأخطار الاقتصادية والاجتماعية التي تهدم المجتمع. نيمة زينبية من العراق.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في إذاعة طهران وتحديدا لقاء عراق الرافدين الساعة 8:30 ليلا بتوقيت العاصمة طهران. مستمعينا مستمعاتنا، وأشكر المستمعين الأفاضل أو المستمعين الكريمين محمد أبو صيبع من النجف الأشرف والنون الزينبية من العراق. أعود إليكم من جديد سيد علي العسكري الخبير والمحلل السياسي معنا في هذا اللقاء. سيد الكريم، عكس ما تطرقتم إليه بما فيما يخص بمسألة التوافقية وخطورتها على الآليات الدستورية والانتخابية في القادم من الأيام، هناك من يرى بأن التوافق هو الذي يوجد الحلول للاختناقات التي يتعرض لها المشروع السياسي، أليس كذلك سيد الكريم؟
في بداية كلامي أشرت إلى أن التوافق هي تجربة جديدة للعراق ما بعد 2003، ما بعد سقوط الطاغية. هذه التجربة لم تنضج بعد بمستوى معنى التوافق الذي يؤدي إلى تمثيل أغلب أو كل مكونات الشعب العراقي تمثيلا حكوميا يؤدي إلى تسوية واضحة في الحقوق والواجبات على كل مواطنين العراق. قلت أنه يجب أن لا تستخدم كلمة التوافق كغطاء لعمليات قد تكون تسوية دولية قبل أن تكون تسوية بين الكتل الممثلة لأطراف الشعب العراقي ولمكوناته. يجب أن نكون دقيقين في التعامل مع كلمة التوافق، حيث أنه بعض الأحيان التوافق قد التطرف باستخدامه أو خروجه عن سياق مصالح الشعب العراقي قد يؤدي إلى الحقيقة التجاوز على فقرات الدستور، وقد يذهب إلى ضرب العملية الانتخابية والديمقراطية في العراق برمتها، حيث أنه من الحساسية مثلا أن تأتي بشخصية مثلا لم تفز بالانتخابات السابقة وغير مدعومة من كتلة سياسية مثلا
ولم ترشح
بالضبط، يعني هي الشخصية معتبرة نفسها خارج العملية السياسية مثلا، يعني تأتي وتعطيها منصب مثلا في الحكومة العراقية. هذه انعرافة كبيرة في الحقيقة، وقد يكون قد تأتي الأيام بما يشرح أو يبين أن هذه ليست فقط انعرافة وإنما التفافة على نتائج الانتخابات وتمثيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان. من هنا تأتي وجوب الدقة في التعامل مع كلمة التوافق والتسوية بين الكتل السياسية في العراق.
يعني يجب أن يكون التوافق عند الأزمات مثلا وترك ما دونها للاستحقاقات الانتخابية
وبين الكتل العراقية حصرا، يعني بين الكتل العراقية الممثلة وبالخصوص الكتل التي تمثل الأغلبية. في بعض الأحيان التوافق يؤثر على حصة الأغلبية في الحقيقة التي هي لها التي يجب أن يكون صوتها الأعلى ولها التمثيل الأكبر مثلا في الحكومة من ناحية الحصص أو النقاط التي يستوزع الوزراء على أساسها أو تعطى بموجبها المناصب الأعلى.
طيب الترحيب الذي واجهه السيد عبد المهدي الآن، كل كتل تقريبا ترحب به ويعني تشد على أيديه بتشكيل الحكومة، ألا يمكن اعتبار هذه المسألة يعني هي نفس المسألة الدستورية، يعني من الكتلة الأكبر جاء هذا المرشح؟
لا يمكن أن يعني نحسم أنه جاء من الكتلة الأكبر. الكتل السياسية في العراق تتعامل مع الواقع. الآن السيد عبد المهدي هو رئيس الوزراء، يجب أن تظهر بمظهر أو على الأقل أن تكون واقعا داعمة للعملية الديمقراطية التي أنجبت رئيس الجمهورية الحالي والتي أنجبت أعضاء البرلمان ورئيسه الحالي. فبالتالي الحلقة المفرغة قد تكون في سياق تنصيب رئيس الوزراء الحالي، لكن أو المفقودة، لكن في النهاية على الكتل السياسية أن تمضي قدما بالعملية السياسية، لأن هناك كان مخطط كبير تستقره كل الكتل السياسية وبالخصوص الكتلة الأكبر في العراق وكتل المقاومة استقاته مبكرا، وهو إدخال العراق في الفراغ الدستوري وتأجيل تشكيل الحكومة لحين شهر الحادي عشر، وبدأت سلسلة من العمليات الأمنية في بغداد تجاه شخصيات قد تكون من المشاهير عند بعض شرائح المجتمع أو شخصيات فنية أو شخصيات عاملة، وأصابع المحتل والسياسة الصهيونية الأمريكية في المنطقة وقد يكون، والموساد حاليا موجودة في عمليات كثيرة أمنية في داخل بغداد. الكتل السياسية استشعرت هذا الخطر واختارت أن تقفز على الكثير من مصالحها، وهذا يؤشر على مستوى الشعور بالمسؤولية والشعور الوطني بالخصوص تجاه الكتلة الأكبر، قفزت على حقوقها وتقبلت الواقع وستتعامل أعتقد مع الواقع بإيجابية دعما للعملية الديمقراطية في العراق.
طيب تأثيرها، أعود وأسألك من جديد، يعني كيف ترى تأثير ذلك على المشاركات الانتخابية القادمة أستاذ علي؟
الحقيقة يجب كما أسلفت، يجب أن لا نعتمد فقط على التوافقات السياسية، يجب أن يعطى كل ذي حق حقه. التوافق يجب أن لا يكون استراتيجية رئيسية، وإنما يكون استراتيجية بديلة لحل الاختناقات التي يمكن أن تعاني منها العملية السياسية في العراق نتيجة تدخل الدول الإمبريالية الكبيرة في حياة العراقيين وفي خياراتهم الديمقراطية، لأن عدم إعطاء كل ذي حق حقه حسب الأصوات وحسب ما جاء به صندوق الاقتراع وحسب ما اختارت الناس سيضعف ثقة الناس في العملية برمتها. يعني أطلب من خلال منبركم الإعلامي من الكتل السياسية ومن الحكومة الحالية بالخصوص أن لا تعول على الطريقة التي جاءت بها، التي هي برأيي تشبه طريقة 2014 حين نصت وزير السيد العبادي. يجب أن يعطوا صورة أفضل من خلال ممارساتهم وأسلوب إدارتهم للدولة، يعطوا صورة أفضل على العملية السياسية في العراق ليعيدوا ثقة المواطن ويعززوها في الانتخابات القادمة. فالعملية السياسية في العراق بمجملها إن تأثرت ستتأثر كل الكتل السياسية، ستتأثر كينونة ووجود الكتل السياسية الحقيقية في العراق.
أستاذ علي، لأنتقل إلى مشاركة مباشرة من الأخ علي الموسوي من العراق انضم إلينا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا،
شكرا
بسي.
لكم على هذا البرنامج.
حياك.
يعني الحقيقة سؤالك للضيف وعندي نقاط أخرى يعني على عجالة. يعني أنا كمواطن عراقي أستطيع أن أتحفز إلى انتخابات أخرى إذا أثبت هؤلاء الأخوة البرلمانيين بمراقبة الحكومة وتحفيز الحكومة وسن قوانين تخدم المجتمع، فطبعا أنا سأكون يعني مدفعا إلى الحضور
أكيد
في مراكز الانتخاب
أكيد.
وأما إذا لم يقوموا بهذا العمل باستمرار وبتحشيد قوي. طبعا المواطن ما راح يتحفز للحضور للانتخابات مرة أخرى. أما ملف الأستاذ عبد المهدي لتشكيل الحكومة، يعني يجب عليه أن يثبت الصحيح بالتشكيل خلال 15 يوم، يعني ما داعي يتلكى. ثانيا يثبت إيجابية بأخذ بعض الأعمال الجيدة من الحكومة السابقة ولا يلغيها ويبدأ من الصفر. ثانيا يثبت بالاعتماد على يعني أصحاب الاختصاص، وهذا شيء جميل ولا يعتمد على الأحزاب. والاستماع إلى صوت الشعب يوميا، لأنه الشعب هو المتضرر الأول والمستفيد الأول، فيجب عليه أن يعني يستمع إلى صوت الشعب.
سيد علي، سيد علي اسمح لي أكتفي بهذه النقاط التي ذكرتها لكي أنتقل إلى فاضل المالكي، أيضا يود المشاركة معنا في هذا اللقاء والتحق بركبنا مباشرة. سلام عليكم ورحمة الله أخي فاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا عزيزي.
الله يخليك.
حياكم.
حول الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر، هاي العراق مستفيد شدان حد الآن ندري بيه هو تقسيم، بس هي الحالة الأخيرة صارت أنه الأكراد خذوا استحقاقهم والسنة خذوا استحقاقهم بالمرشحين، بس الشيعة من الجدون خذوا إجا واحد لا مشترك بالعملية السياسية لا هذا، والإعلام اللي لما صعد بأن المرجعية تجعنه المرجعية ما لها غرض هذا الشيء. وثاني هذا حوار هسه راح تجي السنة إذا صار رئيس وزراء راح تجي المواطن، طبعا كله هو اللي طايح رأس المواطن، السياسة تجي أمواله كاملة وهذا، وإحنا المحافظات أنا من البصرة أنا من ضمن عملي هذا تجي رأس السنة يريدون يسوون رأس السنة مال هذا للأموال، يجون 6 أشهر حتى ما متواصلين و3 أشهر ما يصير تصرف وترجع للمحافظات، وهاي هي المحاسبة اللي خل رجعت العراق قرون ما تقدم نهائيا.
نعم.
يعني هي ترى الكتلة الأكبر وهذا يعني تفسيرها ماذا كل من يفكر بكيفه.
طيب.
وأشكركم على
كل من يفكر بكيفه. طيب شكرا جزيلا أخ فاضل المالكي لهذه المشاركة. أعود إلى الأستاذ علي. الأستاذ علي، بما أن الوقت سينتهي بعد دقيقة أو نصف دقيقة ونصف، أنا فقط الدقيقة الأخيرة أضعها بين يديك، إذا كان تعليق لديك على ما تفضل به الأخ علي الموسوي أو الأخ فاضل المالكي.
الحقيقة هذا صوت المواطن العراقي سيكون حاضرا دائما، يجب أن تضع الحكومة الحالية والكتلة البرلمانية الحالية يجب أن تضع أمام نصب عيونهم أن المواطن العراقي واعي ومراقب للعملية السياسية، وصوته سيكون حاضرا سواء كان في أثناء مرور ال4 سنوات القادمة أم حتى بعدها في الانتخابات. يجب أن يراعوا مصالح مواطنيهم قبل المصالح الخارجية الأخرى التي يمكن أن تضغط عليهم من خلال السفارة هذه أو السفارة تلك.
نعم. شكرا جزيلا للأستاذ علي العسكري الخبير والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء. أشكرك جزيل الشكر سيدي الكريم ولبقائك معنا، كما أشكر لكم مستمعينا ومستمعاتنا حسن المتابعة وطيب الإصغاء والمشاركة معنا في هذا اللقاء. وصلنا لنهايته في هذه اللحظات، حياكم الله وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله.